إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لقد خلقنا الله تعالى لكي نكون عبيدا له وحده دون ما سواه، ثم أمر الخلق بهذه الغاية التي ما خلق الخلق إلا لأجلها، فقال عز من قائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين لهم من هو الذي يأمرهم بعبادته، فقال لهم: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فانقسم الناس أمام هذا النداء الرباني وأمام هذا التكليف الإلهي إلى قسمين. قسمين في الدنيا هم عند الله ثلاثة، أما القسمان فهم من استجاب في الظاهر إلى الإيمان فقال آمنا، وأما الثاني فهو في الطرف المقابل، وهم الذين استنكفوا عن الإيمان ولم يعبدوا الرحمن وكفروا بندائه سبحانه وتعالى، فأولئك هم الكافرون. لكن القسم الأول وهم الذين استجابوا في الظاهر، هذا القسم هو عند الله قسمين: قسم صادق في أن قال ربي الله، قسم صادق في أن قال آمنت بالله، وقسم كاذب يخادع الله وهو خادعه. بين أقسام الناس عز وجل فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا قسم أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه، ونعوذ بالله من البوار والخسران والخزلان. وأما القسم الثاني فهو المقابل، الذين استنكفوا وكفروا، فقال عز من قائل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم بين الله تعالى أن هناك قسم مخفي بين هذين الظاهرين، قسم لا يعلمه إلا الله، قسم استخفى بالباطن بالكفر، استخفى في الباطن بالنفاق، استخفى في الباطن بالخديع واتخاذ الدين جنة، وإن كان في الظاهر يعلن الإيمان. فقال عز من قائل: ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذه هي الثلاثة أقسام التي لا رابع لها عند الله تعالى، وأنت عبد الله لابد أن تكون واحد من هذه الأقسام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المفلحين. فالعبد إما أن يكون مؤمنا صادقا، وإما أن يكون كافرا مجاهرا، وإما أن يكون كافرا مبطنا للكفر مظهرا للإيمان، وهذا هو أخطر الأصناف على الإطلاق. لماذا؟ لأنه عدو يظهر في صورة الصديق، لأنه مجاهر بالعداوة يظهر في صورة الولي الحميم، فذاك أخطرهم. ولذلك بين الله تعالى للمؤمنين الصادقين أن هذا القسم هو كالسرطان الذي قد يفسد الخلايا السليمة الخلايا الصحيحة في جسد المسلمين في جسد المؤمنين. هذا القسم هو ذلك المرض الفتاك الذي يستشري من تحت الجلد، يستشري في الباطن، فلا يفيق المسلمون إلا وهم في خذلان وخسران، لأنهم لم يتنبهوا لا إلى استشراء المرض في أنفسهم ولا إلى ما يريده ذلك العدو الباطن من المنافقين. بمعنى أنك كمسلم وكمؤمن لابد أن تعلم أن حقيقة إيمانك وحقيقة فلاحك يوم القيامة لا تتأتى إلا بأن تكون من الصادقين. فمن كان مؤمنا ظاهرا مع قلب منافق فذاك الهلاك بعينه. بل إن أخبث الطوائف الثلاث هم أولئك الطائفة التي تقول آمنا وما هم بمؤمنين، يظنون أنهم يخادعون الله فيستترون بالباطل، يستترون بالكفر، يستترون بالعداء، ويظهرون الإيمان ظنا منهم أنه لو كان للمسلمين خير فهم معهم، ولو كان عند الكافرين خير فهم منهم. يظنون ذلك، فيظن أنهم يستطيعون أن يمسكوا بالعصا من نصفها، وما يدرون أنهم هم المخدوعون، لأن الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ثم يملي لهم إن كيده متين سبحانه وتعالى. فأخطر ما يبتلى به العبد في دينه وأخطر ما يبتلى به العبد في إيمانه هو أن يكون عنده جرثومة النفاق وعنده سرطان النفاق، لأن هذه الجرثومة تتسرب إلى القلب دون أن يشعر صاحبها. ألا ترى إلى عمر رضي الله عنه، ولا طالما ذكرت بذلك الأثر الذي أسأل الله أن يلهمنا من خلاله الرشد وأن نتذكره دائما مع أنفسنا. عمر رضي الله عنه علم أن حذيفة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حينما أنزل الله تعالى على نبيه أسماء المنافقين الذين تخبأوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذوه، فاستأمن النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة عليهم على أسمائهم، وأمره ألا يخبر بهم أحد حتى يظل الأمر على المعاملة بالظاهر، لأن الدين علمنا قاعدة أن أمر النفاق هو إلى الله، ولا يستطيع أحد أن يحكم أو أن يجزم على أحد بالنفاق، ولا يجوز لك أن تقول يا فلان أنت منافق أو فلان الفلاني منافق. قد تقول أظن، تقول أحسبه، تقول تظهر عليه علامات النفاق، لكن لا تستطيع أن تجزم. لماذا؟ لأن أمر القلوب إلى الله، أمر القلوب لا يعلمه إلا الله، لأن أمر القلوب مخفي إلا عن الله، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يقول فلان تقي، ولا يستطيع أن يقول أحد فلان منافق، بل يقول أحسبه بناء على ما يرى، كما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، يعني قد ترى بعض السمات، قد ترى بعض المقدمات، قد ترى بعض الآيات والعلامات، قد ترى بعض ما يكون من قوله من فعله من لحن القول من السمات التي لا تكون إلا في منافق، وديد للكافرين، محب للفاسقين، مناهض عن اليهود والنصارى وأهل الكتاب إلى غير هذا. فتجده لا يظهر منه أمور تعرفها، فتقول أحسب أو أظن، أو يعني أنا يغلب على ظني. أما أن تجزم فلا يجزم بأمر القلوب إلا الله. ولذلك نهينا تماما على ألا نشهد، على أن نشهد لأحد بجنة أو نار إلا ما جاء فيه النص. فنحن نقول نحن نؤمن أن أبا بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن سعد وسعيد وطلحة والزبير وغيرهم مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، كأهل بيعة الرضوان أو غيرهم. وكذلك نؤمن بأن أبا لهب في النار، وأبو جهل في النار، وعتبة وشبيعة وربيعة وغيرهم وغيرهم مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار. أما ما سوى ما لم نخبر به من كتاب أو سنة فليس لنا أن نقول هذا في الجنة أو هذا في النار، بل نقول نحسب. فلو مات شنودة لا نستطيع أن نقول هو في النار، بل نقول نحسب أنه من أهلها لأنه كان على ما يستوجبها. ولو مات خير علمائنا لا نستطيع أن نجزم أنه في الجنة، بل نقول نحسب أنه في الجنة لأنه كان على الجدة التي توصل إلى ذلك. وذلك لأن أمر قراءة القلوب ليس لأحد إلا لله، أمر قراءة القلوب ومعرفة ما فيها. لماذا؟ لأن الباطن عنده ظاهر، ولأن السر عنده علانية. أما نحن فعندنا ظاهر وباطن، أما نحن فعندنا سر وعلانية. فمن استسر عنا، من استسر بأمر عنا صار سرا، ومن أعلنه صار علنا. فلما كان الأمر أنك ترى الرجل يقول أنا مؤمن أنا مسلم، وجب عليك أن تثبت له ذلك. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله. وما معنى وحسابهم على الله؟ أي أنني مطالب أن آمرهم بالإيمان وأرفع عليهم السيف في ميدان الجهاد، أطالبهم بأن يؤمنوا لله تحقيقا للغاية التي خلقوا لها، لأنهم لم يخلقوا لكي يكونوا نصارى، ولم يخلقوا لكي يكونوا يهود، ولم يخلقوا عبثا وسدا وهملا، ولم يخلقوا لكي يكونوا عبيدا لحجر ولا عبيدا لشجر، ولا عبيدا للات ولا عزة ولا مناة، ولا عبيد لكواكب، بل خلقوا لكي يكون عبيدا لله. فأمرت أن أقاتلهم وأرفع عليهم السيف مطالبة بحق الله خالقهم ورازقهم الذي ليس لأحد حق على العبيد إلا هو، لأنه لا خالق لهم إلا هو، ولا رازق لهم إلا هو، ولا محي لهم إلا هو، ولا مميت لهم إلا هو، ولا يجمعهم لساعة وليوم لا ريب فيه إلا هو، ثم هو مؤاخذهم ويملك لهم حساب ويقدر على محاسبتهم، ثم يملك لهم جنة ونار، لأنه ليس لأحد جنة ولا نار، ولا عند أحد جنة ولا نار، ولا لأحد ملك نفع ولا ضر إلا الإله الواحد الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فأمره الله تعالى لأنه رسوله الحق ولأنه بعث رحمة للعالمين، قال الله كأن الله عز وجل أمر محمدا صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان أن يرفع السيف في ميدان الجهاد على أولئك الشاردين، على أولئك الضالين، على أولئك الذين أرادوا لأنفسهم الهلاك، على أولئك الذين اشتروا النار بالجنة واشتروا الضلالة بالهدى، على أولئك الذين صبروا على النار، على أولئك الذين أرادوا لأنفسهم الخذلان والبوار والخسران، فأمره أن يردهم كالشاردين، كالبعير الشاردة التي يمكن أن تتردى من فوق جبل أو تغرق في نهر. ألا ترى لو أنك رجلا جارا لرجل والآخر عنده مزرعة فيها من الإبل والبعير والبقر، ثم أنت رأيت أن باب هذه المزرعة انفتح وأخذت تلك البعير تشرد، وأنت تعلم أن آخر طريقهم إما ترد بعيد يعني جبل سيسقطون أو نهر مغرق، ماذا عساك أنت صانع إن كنت من أهل الرحمة؟ ماذا عساك أنت صانع إن كنت من أهل النصح؟ أكيد برحمتك وبكرمك وبحرصك على مال أخيك، إن كان فيك رحمة، إن كان فيك نصح، إن كان فيك خير، ستسعى لترد تلك البعير الشاردة لئلا تهلك ويفقدها صاحبها. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل كما في الحديث عند الترمذي بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى الأرض فمقت عربها وعجمها. الله نظر إلى الأرض فبغض كل من فيها قبل بعثة محمد، لأنه لم يكن على الهدى إلا ما ندر. إن الله نظر إلى الأرض فمقت عربها وعجمها، ثم أرسل الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه في القرآن بأنه رحمة للعالمين. أني عالمين؟ يعني هو أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. أني عالمين؟ العالمين الذين مقتهم، لأنه أرسلهم وقتما نظر إلى الأرض فمقت العرب والعجم، كانوا على أضل حال، كانوا على أظلم حال، كانوا على أكفر حال. فعندما كانوا كذلك كان يطبق عليهم ذلك المثل الذي ضربته لكم، كأنهم شردوا وأرادوا لأنفسهم الهلاك، كأنهم انطلقوا بكفرهم وضلالهم وفسقهم، بنصرانيتهم ويهوديتهم وبوذيتهم وهندوسيتهم، كأنهم انتقلوا بعبادة الأحجار والأشجار وغيرها وغيرها. واحد طبعا حيقول لي يقول لي طب ما نصارى أهل كتاب واليهود أهل كتاب. نعم، نزل عليهم كتاب حق فبدلوه، ونزل عليهم كتاب هدى فأضلوه، ونزل عليهم نور فأظلموه، فلم يبق لهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من دين مبدل. يعني ما عند اليهود والنصارى أصله من عند الله، لكنهم بدلوا وحرفوا، فلما بدلوا وحرفوا صار دين كله باطل. ليس باطل بحكم بشر على بشر من باب مخالفة الوحدة الوطنية، بحيث يقول لك انت بتتكلم ليه، انا كذا وانت كذا، زي زيك. الدين ليس فيه زي زيك، الدين اللي يحكم فيه الله. انا زي زيك في الدكتور، زي زيك في المهندس، زي زيك في التجارة، زي زيك في الصناعة، زي زيك في ان انا عايش معايا بطاقة مصري، معايا جواز مصري، انما زي زيك في الدين. الدين لله، هو الذي يقول هذا دين حق، وهو الذي يقول هذا دين باطل. اما ان يبقى البشر هم الذين يقيمون فيقولون لا ما تقولش ده وما تقولش ده، انت لست الذي لك الدين. من الدين؟ من الديان؟ من الذي يكون له الدين؟ من الذي يبين ما يدان به وما لا يدان؟ لا ينبغي أبدا أن نكون كالبعير الضال الذي تشرد إلى ما يهلكها ونحن نظن أن ذلك النجاة. إن كثيرا من الناس عندما لا يهتدون بهدى الله ليس فقط يكونون مغضوب عليهم، بل يكونون ممن استحبوا العمى على الهدى، استحبوا وليس أخطأوا في قبول العمى على الهدى. إن الإنسان يمكن أن يعرض عليه صفقة رابحة، لكن قلة الخبرة وقلة الدراية تجعله يختار الصفقة الخاسرة. لكن عندما يقال له لقد أحب فلان الصفقة الخاسرة على الصفقة الرابحة، لا أعتقد أن هناك قدرا من السفة مثل ذلك. ولذلك قال الله تعالى واصفا كل الكفار، كل غير المسلمين بالسفة، فقال عز من قائل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأيضا لما حكى عن اليهود والنصارى قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كان الناس يصلون في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وكان النبي يدعو ربه إلى أن يجعل قبلته إلى البيت الحرام، وكان يتمنى ذلك إلى أن أنزل الله عليه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. فلما رأوا الناس ذلك فالله وصف إن هذا الأمر سيكون فتنة، وأن السفهاء وهم اليهود والنصارى سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. قل لله المشرق والمغرب، لو صلينا للناحية دي لله المشرق والمغرب، ولو صلينا للخلف لله، ولو صلينا إلى اليمين، لكن من الذي يقول صلوا إلى هذه الجهة؟ قرار جمهوري. أمال إيه؟ لا، لجنة الحوار الوطني. أمال إيه؟ كبار العواجيز. أمال إيه؟ المفكرين أدباء. بقى الدين عبارة عن إمسكية، عبارة عن لعبة مكانه، تركبها عربية، تركبها طويلة، تركبها صغيرة، تعملها منفاخ، تعملها زي ما تعملها. مين اللي بيعمل؟ أنا شايف، أنا مزاجي، أنا أرى. شوف الناس على في 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 المحاورات والمجادلات يتكلمون على الدين كأنه بنطلون يتوسع ويتضيق، كأنه بنطلون موديلات ينفع يتقبل أو لا. لا يا أخي، الدين هو ملك الديان، والديان هو الله، والله عز وجل هو الذي يبين ما يدان له به وما لا يدان له به. فلسنا الذين نقول هذا خير وهذا صواب. يقولك ما تقولش المسلمين أحسن أو الإسلام أحسن من كذا، الإسلام أحسن. لا، أنا لا أقول، إنما الذي يقول هو الله. الله عز وجل ما أمرنا وقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الله لما قال يا أيها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كأننا سألناه سؤال، لأنه يعلم ما في الأنفس ويعلم ما في الضمائر. كأننا قلنا له بأي طريق نعبدك يا الله، وبأي دين نعبدك يا الله. فنحن في الدنيا هناك أصحاب أهواء وأديان متعددة. فقال إن الدين عند الله الإسلام. ثم حتى لا تكون الأمور مختلطة علينا، كما نرى أن القوميات والوطنيات والمواطنات كانت الدين وكانت القدسية وجعلت الدين كالملوخية، ده يأكلها حد أو ده يأكلها بتاء أو ده يأكلها لا. أمر عجيب جدا، ضياع لقدسية الدين وشعائر الله وحرماته. فصرنا لسنا عبيد لله عز وجل، بل صرنا أتباع أهواء. أسأل الله أن ينجيني وإياكم من اتباع الهوى ومن الضلال، فحتى لا يختلط علينا. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين هو ملك الله عز وجل، هو أمر الله عز وجل، ووحي الله عز وجل، والذي يختاره الله لعبيده. إنك إن كنت صاحب شركة لا يجبرك أحد على تنظيم العمل، حتى لو كانت هناك قوانين عامة، أيضا أنت تختار لنفسك بحكم قيادتك وتملكك للشركة، تختار لنفسك نظم معينة وتقول اللي يشتغل عندي يجي الساعة كذا ويلبس كذا ويمشي الساعة كذا وما يتصرفش في كذا إلا بأمري وما ياخدش فلوس إلا لما يقول لي. ولما الناس بتسمع كذا بتقول الراجل قائد، الراجل كذا وده حقه، من حكم في ماله ما ظلم. طب لماذا من حكم في دينه يبقى ظلم؟ لماذا يبقى لما ربنا يختار لنا يبقى الموضوع محتاج مناقشات ومراجعات واستدراكات؟ يا أولاد الحلال الله يحكم لا معقب لحكمه. يا أولاد الحلال الله عز وجل عنده القول الفصل، عنده الحق، وما سواه فهو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعونه من دونه الباطل، هكذا هذا وذاك. لابد أن تعلم أن الأمر لا يحتاج إلى، فالله عز وجل أرسل نبيه محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، رحمة، فأمرهم أن يرفع عليهم السيف، ليس من باب الجبروت ولا من باب القوة ولا من باب الفتوانة ولا من باب أن المسلمين شايفين نفسهم ولا من باب أن المسلمين مش عاجبهم حد ولا من باب أن المسلمين كانوا حق الأقلية، لا والله، لا والله، ده من باب العبودية، من باب أنت الرب ونحن عبيد ولا يحق لنا أن نتصرف إلا بما أمرت. أنت بتصلي ليه لما أنت مش عاجبك الكلام ومش عاجبك الموضوع واخد الموضوع مناقشات وحسابات؟ بتصلي ليه؟ هتقول لأن ربنا أمرني بالصلاة. ما هو ربنا اللي أمرك بالصلاة، أمرك بالدين كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ اللي أمرك بالصلاة هو اللي أمرك وقال ادخلوا في السلم كافة. ليه الدين حتة يعني حتة عجبانة وحتة لا؟ وبعدين ده اللي مش عاجبنا هو اللي بيضيع، ده اللي مش عاجبنا الأصول، ده اللي مش عاجبنا العقائد. خد بالك من حاجة، انت لو جيت يوم القيامة بعقيدة صحيحة، قبلت الأصول التي أمرك الله بها، فأمنت بما هو إيمان وكفرت بما هو كفر، ووليت من أمر الله بولائهم وتبرأت ممن أمر الله بالبراءة منهم، إن جئت يوم القيامة بذلك ستفلح. طب واحد يقول لي طب ولو كان بيشرب خمرة؟ طب لو كان سجارتي؟ طب لو كان بتاع بنات؟ طب لو كان مش عارف ايه؟ اقول له حتى لو كان عنده ذلك، حتى لو كان عنده ذلك. لماذا؟ لان الامور عند الله قسمان، قسم يتعلق بالعقائد والاصول، يتعلق بمحتوى القلوب، يتعلق بمقتضى سلامة القلوب، وقسم يتعلق بمقتضى سلامة الابدان، صلاة وصيام وزكاة ينصرح بها حال الناس بعضهم مع بعض، فتدريب عملي بالصلاة على الصبر، وتدريب عملي بالصيام على الصبر، وتدريب عملي بالزكاة على النفقة، وغير ذلك من الأعمال، بغض البصر وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران ونظم البيوع وعدم الغش وعدم الربا. لكن هناك أمر، قسم آخر متعلق بالقلوب، متعلق بإفراد الله ربا وإفراد الله إلها، متعلق ببغض من كفر، بولاء من آمن، بالبراءة ممن غضب الله عليه، قسم متعلق بإنكار المنكر، قسم متعلق بحب الله وحب رسوله وحب كتابه، قسم متعلق بالغيرة على الحق، بتعظيم الشعائر، بتعظيم حرمات الله. هذا القسم متعلق، هو الذي يتعلق بسلامة القلب، هذا القسم هو الأنفع عند الله، بمعنى أن هذا نافع وهذا نافع، لكن الأنفع هو القسم المتعلق بسلامة القلوب. طيب، هب أن عبدا خسر أحد القسمين، إن خسر القسم المتعلق بسلامة القلوب هلك وضاع ولا نجاة له أبدا 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 بكل المعايير. طب وإن ضيع القسم الثاني وأتى بما فيه سلامة القلب وكان مضيع للطاعات، صاحب معاصي، ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فإن الله عز وجل يقبله، ثم إما أن يجعل له شيئا من العذاب يقتص به الحقوق، وإما أن يعفو عنه لأنه أتى بالقسم الأول الأنفع الأكبر الأسلم الأتقى الأغلى الأسمن. ولذلك يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولذلك يقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم حرم يعني مش حيدخل أبدا أبدا. ولذلك في الحديث يقول حديث عند الترمذي من حديث أنس يقول النبي يقول الله تعالى فيما يرويه النبي عن ربه يقول الله تعالى يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا قرب حجم الأرض. الشاب ده ماله بتاع سجاير، الشاب ده بتاع شاد بالليل مع البنات، الشاب ده بتاع أغاني مدمن بيسمع عمرو كلاب وبيسمع مش عارف مين ويسمع مين ويسمع مين، الشاب ده مش عارف بتاع كذا، الشاب ده شغال شغلانة حرام وهكذا. لكن الشاب ده لا يؤمن إلا بالله ولا يبرأ إلا من كل من برئ منه الله. الشاب ده عنده توحيد في قلبه، الشاب ده يعرف حق الله تعالى ويقدس أمره ويقدس شعائره ويحترم القرآن ويعرف أنه كلام الرحمن ويعرف أن الأمر أمره والحكم حكمه وأن الإسلام هو الدين وأن ما سوى باطل. الشاب ده يوم القيامة ينجو، ينجو يعني يبقى من الصديقين، لا يعني حتى وإن أخذ أو عزب إلا أن مآله الجنة. طب والشاب ده ماسك سبحة، والشاب ده بيصوم كتير، والشاب ده بيصلي، والشاب ده بيتمتم بالسبحة ويسبح، لكنه عنده الأمر سداح مداح، عنده الأبيض والأسود زي بعض، عنده الكفر والإيمان، عنده كله ينفع ويضر، يعبد قبرا، يرى النصارى أولياء، يرى النصارى أحباب، لا يبغض من بغض الله، لا يحرم ما لا يقدس حرمات الله، لأن كل طيبة، لأن كل دروشة، لأن كل ماشي، لأن كل معدي. هذا الشاب يأتي القيامة هالك. طبعا أنا مش بتكلم على حد بعينه، أنا بتكلم على قضية نظرية. يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، لقيتك بقرابها مغفرة. من لقي الله يشرك بي شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك بي شيئا دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يجعلني وإياكم من المفلحين في الدنيا والآخرة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذا عرف العبد أن سلامة القلب هي المنجية عند الله اشتد خوفه من النفاق، لأن النفاق هو ذلك السرطان القلبي وتلك الجرثومة القلبية التي تفسد القلب وإن ظهر البدن سالما. قد يكون الإنسان ذو هيئة، قد يكون الإنسان ذو كلام منمق، قد يكون الإنسان ذو فيهقة في القول، قد يكون الإنسان ممن إذا سمعته يعجبك قوله، لكن قلبه أسود، قلبه مملوء. والأسود أنا طبعا عندما أتكلم عن القلب لا يعنيني ما يكون بين الناس بعضهم بعض من حسد وغل وحقد على معطيات الدنيا، لكن أقصد ما يتعلق بما يرضي الرب عز وجل من أصول العقائد. عندما أمر الله عز وجل نبيه أن يرفع السيف على غير المؤمنين ليأمرهم بالإيمان، كما قلت لم يكن ذلك فتونة، ولم يكن ذلك جبروت، ولم يكن ذلك نوع من الغطرسة، ولم يكن ذلك نوع من فرض الرأي على الرأي الآخر، إنما من أرسل رحمة للعالمين أراد رد البعير الشارد إلى حظيرة النجاة. لو أنك تركت ذلك البعير الذي شرد لابد أنه هالك حتما، إما يغرق في النهر وإما يتردد من فوق جبل وإما يشرد في الصحراء فلا طعام ولا ماء وبالتالي أهلك. لكن إن استطعت أن ترده إلى حظيرته، أنجيته من الغرق في النهر، أنجيته من السقوط من فوق الجبل، أوجدت له الطعام والشراب والأكل والماء، الذي يكون سببا لنجاته. كذلك الرد إلى حظيرة الإسلام، من هداه الله ورده إلى حظيرة الإسلام نجا، لأنه سينال من الله رعاية في الدنيا وكفاية، ثم يكون مآله يوم القيامة مع الناجين. فلابد أن تعلم أن رفع السيء في الإسلام، يمكن لعلي أذكر هذه النقطة وأعلق عليها وكررتها في كلامي، لأن كثيرا من الشباب عندما يذكر الجهاد ويذكر رفع السيف على الآخرين في ميدان الجهاد في حكم الإسلام، يرون أن ذلك نوع من السطوة ونوع من الفتونة ونوع من البلطجة ونوع من فرض الرأي على الرأي الآخر ونوع من أن يجبر الإنسان على دينه. لا والله، إنما هو رد البعير الشارد. أنا أسألك سؤالا أجب عليه كما كيف تشاء، هل أنت ترى أن رد الناس للإسلام بدعوتهم وحب الخير لهم وهداية بناتهم فيصيرون أعفاء محجبات عفيفات طهيرات، وهداية شبابهم فيصيروا طائعين، يصيرون مطهرين، يصيرون ذو كيان وخلق وعقل وحكمة، وهداية الكبار فيصيروا من أحسن من يقود ومن أحسن من يسير بأهلهم وأولادهم إلى سبيل الخير، هل ترى أن ذلك نوع فرض رأي على الآخر؟ هل ترى أن ذلك نوع إجبار على فرض الرأي؟ أم ترى أنه محاولة إلى تعبيدك لله وإرجاعك للحق وردك عما أوحى به إليك شيطانك؟ أنت تعلم علم اليقين أن الشيطان لا يزال بابن آدم حتى يكفر، وتعلم علم اليقين أن الشيطان لا يزال بابن آدم حتى يخرجه من دينه، هو وأعوانه من شياطين الإنس والجن، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه رغبة كل من حاد عن الحق، لا يريد أن يدخل جهنم بمفرده. لماذا يعمل إبليس بجد؟ لماذا لا يكل ولا يمل ولا يفطر؟ لماذا يعمل الليل والنهار بلا نوم ولا أجازة؟ لماذا؟ لأنه لما علم أنه رجيم، ولما علم أنه مطرود من رحمة الله، ولما علم أنه سيكون في النار حتما، أراد أن يأخذ معه أكبر نصيب من بني آدم، ليكون صحبة له في جهنم. وهذا هو الذي يحدث، لأنه أقسم بأن يضل بني آدم وأن يغويهم وأن يمنيهم، وأقسم لربه ولن تجد أكثرهم شاكرين. وهذا الذي يحدث. لماذا؟ لأن الشيطان يحسن الإيحاء بالباطل للنفوس، فتعين النفوس بعضها بعض، يقول لك انت ليه بتكبره، انت ليه تقول للناس كده، انت ليه تقول ده يبقى مسلم. مش انا اللي بقول، مش انا اقل من ان اقول، وكل اقل من ان يقول. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول، الا ترى في الحديث امرت ان اقاتل الناس، امرت ان ارد الناس عن شرودهم عن ضلالهم، امرت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم المتهم بأنه خدع العرب، المتهم بأنه ألف للعرب قرآنا، المتهم بأنه لم يتركهم المتهم بأنهم لم يترك العرب والعالم ليؤمنوا بيسوع المخلص، فخدعهم وألف لهم كلاما وقال لهم أنه رسول. طب لما محمد صلى الله عليه وسلم خدعهم وألف لهم كتابا وضحك على البشر وقال لهم أنا رسول، كيف ينصره ربه؟ 14 قرن ينصر وتنصر ينصر أتباعه، 14 قرن كتابه محفوظ، أمم ودول وهيئات أنفقت المليارات، أنفقت ما قيمته الكرة الأرضية، يعمل دول الكرة الأرضية كلها من زمن بعثة النبي إلى وقتنا لينفق قرآن، ليبدلوه ليحرفوه ليهزموا المسلمين وينفوهم من على الأرض، ومع ذلك ينصر الله. هل تظنون أن الله ينصر كذابا؟ هل تظنون أن الله ينصر دجالا؟ ده ربنا بالمنصات، ده ربنا بيقسم كل ظالم. وكيف يترك رجل ادعى أنه رسوله، رجل ادعى أنه يبلغ عنه، رجل كتب كلاما بيده ويقول وكلام الله، كيف يترك ربه؟ إن ربك ده اللي بيزني، ده اللي بيقول أنا رجل شريف وهو بيزني، ربنا بيفضحه بعد مرة واثنين وثلاثة واربعة، وبيخلي الناس كلها تتفرج على فضحته في الجرائد، وهو بني آدم واحد وكل اللي عمله إن زنى تعدى على عرض ولا عرضين ولا ثلاثة. من اللي خدع الكرة الأرضية؟ لما يقال لك مثل هذا الكلام وتقبله وتقبل المجادلة والمناقشة، لما يقولوا مثل هذا الكلام وبعدين يقول لك ده هو رفع، ده انت بتجبر، ده انت بتعمل، ده انت بتقهر. لما قال الله تعالى لا إكراه في الدين، يعني لا إكراه في المعتقد، لا إكراه في المعتقد، لكن أرسل رجلا صالحا، أرسل رجلا ناصحا، أرسل رجلا هاديا يريد أن يدفع البعير عن شروده، أن يمنع الناس من هلاكهم. بالله عليك، ألم تكن في يوم من الأيام لا تصلي، وكنت في يوم من الأيام لك من الذنوب ولك من المعاصي، ولما هداك الله قلت الحمد لله، ده أنا كنت ضايع، والله العظيم ده أنا كنت ضار، ده أنا كنت ضارب، ده أنا كنت رايح. ألم يكن ذلك، ألم يكن هذا فيك؟ طيب إذا أنت عرفت ذلك، يبقى إذن من ردك للهدى ألا يكون ذلك قد عمل فيك الجميل وصنع لك المعروف الذي لا تقدر قيمته ولا يعرف له ثمن؟ أنت تعترف بذلك. لماذا تنكر على من يدعو غير المسلمين للإسلام، ومن يدعو المسلمين المشردين للالتزام، ومن يدعو النساء العاريات للحجاب، ومن يدعو الشباب الضايع للهدى؟ قس على نفسك، ألم يقل الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم؟ ألم يكن الأمر كذلك؟ ألم تكون على غير هدى فهداك الله؟ لابد أن تعتبر، لابد أن تتفهم أن الله تبارك وتعالى عندما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليس ذلك جبروت، وليس ذلك غطرسة ولا فتوانة، بل إرادة خير. بالله عليك، لما بيكون عندك مشكلة ويجي واحد وتروح للشيخ وتقول له يا شيخ أنا البنت اللي بحبها ولا الواد اللي بحبه ولا الموضوع الفلاني ولا مراتي مضايقاني ولا جوزها مضايقها، والشيخ يحل مشكلتك، ألا ترى أن ذلك نوع من السعادة؟ وتستشعر بمدى الجميل ومدى المعروف الذي أداه لك؟ إذا كان هذا في كل أمرك، إذا كان هذا في كل شأنك، من ذاق عرف ومن لم يذق لابد أن يعادي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه وجاهل الأمر يعاديه. لابد أن تعرف قيمة دينك، وتعرف أن الله عز وجل قد أحسن إلينا أيما إحسان، وأنعم علينا أيما إنعام، وأن الله له علينا النعم التي لا تعد ولا تحصى، لكن أمن المنة وأنعم النعمة هي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الرحمة المهداة، وذلك الهدى المبين، والنور المرسل من رب العالمين، الذي مفاده أن يخرجنا من الظلمات إلى النور، الذي مفاده أن يخرجنا من أن نكون صيع وعربجية وبلطجية وعراة وزناة، إلى أن نكون أعفاء مطهرين، أن نكون ذو قيمة لأنفسنا وأهلينا وأولادنا وبلادنا، أن نكون لسنا معدين لأن نكون حطب لجهنم، بل أن نكون منعمين في دار المقام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. أسأل الله أن يجعلنا ممن يعرف قيمة تلك النعمة ويقدرها ويتنعم بها. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، اللهم أصلح البلاد والعباد من المؤمنين بما تصلح به عبادك الصالحين، احفظ علينا بلادنا وأنعمنا وأنعم علينا بشريعتك، وأزقنا عسيلة حكم كتابك، حكم فينا كتابك، وأذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أنجي عبادك في ليبيا، وأنجي عبادك في اليمن، وأنجي عبادك في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، وأهلك طواغيت العرب والعجم. اللهم اقسم كل جبار ظالم، اللهم اقسم كل جبار ظالم، واقطع دابر الظالمين في بلادنا، ورد مكرهم عنا، وبور مكرهم عنا. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم ولي علينا من يصلح، اللهم ولي علينا من يطيعك فينا. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. أصلح شباب المسلمين، وأصلح بنات المسلمين، وأصلح أطفال المسلمين، وأصلح شيوخ المسلمين، وأصلح نساء المسلمين. قر عين كل أم بولدها صالحا، وقر عين كل أب بولده صالحا، وقر عين كل أم ببنتها صالحة، وقر عين كل أب ببنته صالحة. اللهم يا رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اكف الدين عن المدينين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوءا فقذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعلنا هداة مهتدين، وارزقنا البر، واجعلنا من الراشدين، وأحسن خاتمتنا، واجعلنا من المؤمنين، ولك الحمد حتى ترضى. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.